فقد روى حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث العظيم من أحاديث الرقاق التي فيها إحياء للقلوب. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأمم قد عرضت عليه، وهذا أمر شبيه بما حصل في الإسراء والمعراج، ولكن هناك بعض أوجه المخالفة. فالإسراء والمعراج الذي وقع بمكة كان فيه تفتيح لأبواب السماوات بابا بابا، ولقاء بالأنبياء كل واحد في سماء، ومراجعة بينه وبين موسى عليه السلام فيما يتعلق بفرض الصلوات وطلب تخفيفها. وهذا الحديث حصل بالمدينة. إذن هذا اللقاء أو هذه الرؤية حصلت بالمدينة، والإسراء والمعراج حصل بمكة، ولكن هناك تشابه بين ما هو موجود في مطلع هذا الحديث المرفوع وبين ما حصل في الإسراء والمعراج. وما حصل بالمدينة بعد الهجرة معظمها في المنام. قال في هذا الحديث الذي له قصة القصة هذه يرويها حسين بن عبد الرحمن رحمه الله، وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي الثقة، المتوفى 36 و100 للهجرة، وكان عمره 93 سنة. يقول: كنت عند سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير الإمام الفقيه من أجلاء أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج ظلما وعدوانا، وذهب إلى الله شهيدا فيما نحسب سنة 95 للهجرة، ولم يكمل 50 عاما. ومع ذلك فقد روى سعيد بن جبير علما غزيرا نافعا ملأ كتب التفسير والحديث. رجلان من التابعين حسين بن عبد الرحمن يقول: كنت عند سعيد بن جبير. رجلان من التابعين فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سقط كوكب، سقط. ويرى هذا أحيانا إذا كانت السماء صافية، انقضاض الكواكب. والبارحة ما بعد الزوال، وقبل الزوال تقول الليلة. إذا أردت أن تتحدث عن شيء مضى قبل الزوال تقول الليلة، وإذا أردت أن تتحدث عن شيء مضى بعد الزوال تقول البارحة. وبعض الناس يقولون البارحة من طلوع الشمس إلى الغروب، ومن الغروب إلى طلوعها يقولون الليلة. حصل الليلة كذا وكذا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس أو الفجر. يقول: انقض البارحة، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقول سعيد، فقلت: حصين يقول أنا رأيته. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. من القائل؟ لنعيد الحوار حتى تخبرون بدقة عن حصين بن عبد الرحمن. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. حصين هو الذي قال: أما إني لم أكن في صلاة. هذا الرجل وهو حصين رحمه الله رأى النجم وهو ينقض، لكن يقول للحاضرين: أنا لم أكن سهران في الليل لأنني كنت أصلي، لا، أنا كنت سهران لسبب آخر. ما هو السبب؟ قال: ولكني لدغت. فالسبب الذي من أجله كان مستيقظا في الليل، ما منعته الصلاة من النوم، لكن منعه الألم من اللدغ. وهذا فيه فائدة بليغة في قضية الابتعاد عن الرياء، ولئلا يحسب من الذين يحمدون بما لم يفعلوا، لأن الله تعالى ذم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذا حصين من أعداء الرياء، لهكذا السلف رحمهم الله في إخلاصهم. قال حصين: أما هذه أداة استفتاح، وقيل بمعنى حقا: أما إني لم أكن في صلاة، أي حقا لم أكن في صلاة. الحقيقة أنني لم أكن في صلاة. لئلا يظن السامعون أنه قائم يصلي، فيكون كأنه قد رأى بشيء لم يفعله، أو قال أو سمع بشيء لم يفعله. وهذا طبعا من نقص التوحيد إذا رأى الإنسان وسمع بأعماله. فهو حتى يبرئ نفسه من هذا وضح وقال: إنني كنت مستيقظا لأجل لدغ لا لأجل الصلاة، ولكني لدغت. واللدغة للعقرب. والظاهر أنها كانت شديدة، ولذلك لم ينم منها طيلة الليل. قال: فما صنعت؟ من السائل؟ سعيد. قلت ارتقيت يعني طلبت الرقية، طلبت رقية لأجل اللدغة. قال فما حملك على ذلك؟ ما السبب أنك استرقيت؟ واسترقيت يعني طلبت الرقية، استفعل الألف والسين والتاء تفيد الطلب، مثل استغفر طلب المغفرة، استرقى طلب الرقية. فما صنعت؟ قلت ارتقيت يعني ارتقيت يعني استرقيت، طلبت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. إذن كان بين السلف محاورة للوصول إلى الحقيقة ومعرفة الحق. فسعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه لم يقصد الانتقاد لهذا الرجل، بل قصد أن يستفهم منه ويعرف مستنده في طلب الرقية. لماذا طلب الرقية؟ وهذا فيه فائدة، وهي الحجة، طلب الحجة في المذهب. إذا أنت رأيت رأياً فإنك تطلب الحجة. إذا رأى شخص رأياً وتناقشت معه، لك الحق أن تطلب الحجة على ما ذهب إليه. فالآن سيأتي حصين بالدليل. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ والشعبي عامر بن شرحبيل الهمداني، المولود في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة 103 للهجرة. شيخ من؟ الشعبي شيخ من؟ حصين. حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب. بريدة بن الحصيب ابن عبد الله بن حارث الأسلمي، صحابي مشهور، مات سنة 63. عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. لا رقية التي هي القراءة على المريض أو المصاب، الرقية معروفة. لا رقية إلا من عين أو حمة. ظاهر النص هذا أن الحديث موقوف أو مرفوع. موقوف على الصحابي الذي هو بريدة، لكن الحديث قد جاء من رواية أحمد وأبي داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، وقال الهيثم رجال أحمد ثقات. لا رقية إلا من عين أو حمة. العين معروفة، وهي إصابة العائن لغيره، والعائن حاسد، والحمى سم العقرب، يطلق على سم العقرب حمى. فمعنى هذا الحديث لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى. فحصين إذن استند في طلب الرقية إلى هذا الحديث، وهو يدل على أن الرقية من العين أو الحمى مفيدة، فإن الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمى أيضا. إذن أنفع ما تنفع الرقية من تنفع في مسألة العين، وتنفع في اللدغة، والشفاء من السم. وكثير من الناس يقرأ على الملدوغ فيبرأ حالا، وقد وقعت القصة المشهورة للصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم، سيد القوم، لدغته حية، فقالوا من يرقي؟ كانوا لؤماء، ما أكرم الضيوف وهم الصحابة. فلدغ سيدهم الكافر، سيد القبيلة، فجاءوا الآن يقولون من يرقي؟ ثم فقالوا لعل هؤلاء الركب عندهم راق، لعل هؤلاء الركب المسلمين الذين نزلوا بجانبنا وما ضيفناهم، لعل عندهم راق. ف فجاءوا إلى السرية فقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم. اشترطوا شرط على هؤلاء البخلاء، قالوا: ما نرقي سيدكم ورئيس قبيلتكم إلا بغنم مقابل قطيع من الغنم. فقالوا: نعطيكم. فاقتطعوا لهم من الغنم، عينوها، ثم ذهب أحدهم وهو الراوي أبو سعيد رضي الله عنه، ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه الفاتحة، قرأها ثلاثا أو سبعا، فقام هذا اللديغ كأنما نشط من عقال، يمشي ما به بأس ولا كأن شيئا لدغه. فانتفع اللديغ بقراءة الفاتحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بعدما رجعوا إليه يستفتون عن الغنم الذي أخذوه وأباحه لهم وأخبر أنه حلال عليهم، قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ كيف عرفت أن الفاتحة رقية؟ من الذي أخبرك؟ تعجب من علم هذا الصحابي وإقرار له على أن الفاتحة يرقى بها. والعين طبعا ترقى بوسائل كثيرة أو تستعمل لها طرق أخرى غير الرقية، يعني علاج العين بالرقية، معوذات والفاتحة، هذا واحد. الثاني ما جاء في الحديث أيضا الصحيح في سهل رضي الله عنه لما نزل يغتسل وكان جميل الخلقة، فمر به عامر فرآه فكان يصيب بالعين، فقال: ما رأيت اليوم كجلد مخبأة، يعني المخبأة هي البكر، يعني أنه استحسن جلده الأبيض جدا، ما رأيت قط كاليوم كجلد مخبأ مثل اليوم أبدا، ما سبق أني رأيت. فلبط سهل، أي أنه انشل فجأة ولم يستطع أن يتحرك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ثم دعا هذا العائن وأمره أن يغتسل ويكون ذلك في إناء يصب الماء على جنبه الأيمن والأيسر داخلة إزاره، يجمع الماء هذا ماء الوضوء والغسالة، تسكب على المعيون من الخلف من على رقبته وظهره، فسكبوه عليه، قيل فجأة يسكب عليه وقيل بعلمه، فسكبوه عليه فقام ليس به بأس. فهذا العلاج الثاني للعين. وهناك أشياء عرفت بالتجربة، مثل أن يؤخذ أي شيء من آثار العائن مما يلي جسمه من الثياب كثوبه أو طاقيته أو التراب الذي مشى عليه وهو رطب ويصب عليه ماء يرش به المصاب أو يشربه المصاب أو بقية شرابه، كما إذا شرب كأسا من الشاي العائن فتؤخذ بقية الشاي يشربها المعيون فتنفع بإذن الله، وهذه أشياء مجربة وأجازها أهل العلم. وأما العائن فإنه يجب عليه إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: هلا بركت عليه؟ يعني هلا قلت بارك الله عليك أو بارك الله لك، بارك الله في أهلك ومالك؟ إذا رأى شيئا يعجبه يبرك عليه. يبرك عليه ليس يعني أن يقول ما شاء الله تبارك الله أو تبارك الله، يقول يبرك عليه يعني يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه. إذا رأى ما يعجبه من نفسه وماله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء في قصة صاحب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذا بفضل الله وليس من حيلتي ولا من قوتي لكن من الله، حتى لا يصيبه العجب والغرور. أما إذا رأى الإنسان شيئا خاف أن يحسده فإنه يبرك عليه، أو إذا علم من نفسه أنه إذا نظر في شيء أعانه وحسده فإنه يبرك عليه ويقول اللهم بارك فيه ولا تضره. وبعض العامة يقولون يصلى على العائن صلاة الغائب، وهذا ليس له دليل، يقولون صلى على الحاسد والعائن صلى عليه صلاة الجنازة، فهذا ما له دليل، هذه عبادة تحتاج إلى دليل. طيب الآن لما حدث حصين سعيد بن جبير بمستنده في طلب الرقية لأجل اللدغة، قال حديث لا رقية إلا من عين أو حمة، فقال سعيد رضي الله عنه هذا من باب المباحثة في العلم والنقاش، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من بلغه علم فأخذ به فقد أحسن، لا يلام، أدى ما وجب عليه وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل، يعمل بجهل ولا يعلم، فهذا مسيء آثم. وهذه فضيلة في علم السلف وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وأن من عمل بما بلغه من الله ورسوله أو عن الله ورسوله فقد أحسن. يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن سعيد بن جبير الآن يريد أن يستدرك على حصين، يقول إذا كنت قد عملت بهذا الحديث لا رقية، فعندنا حديث آخر، ما هو؟ قال ولكن حدثنا ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي دعا عليه الصلاة والسلام له بقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك وتعلم التفسير وفهم الكتاب العزيز، ولم ينقل عن صحابي مثل ما نقل عن ابن عباس في التفسير، ولذلك قال عمر أو ابن مسعود لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، لو أدرك ابن عباس أسناننا، يعني لو كان قديم في السن وكبير في السن مثلنا مثل عمر بن مسعود، ما عشره منا أحد، يعني ما بلغ عشره في العلم. لكن عباس رضي الله عنه من قدر الله أنه كان صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما، ومع ذلك روى أحاديث كثيرة ورزقه الله الفهم والعلم، وروى عن صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء سمعها منه مباشرة، ومات رحمه الله بالطائف 68. يقول عندي حديث عن ابن عباس، ما هو؟ عن ابن عباس أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، وهذا العرض كما قلنا حصل شبيه له في حادثة الإسراء والمعراج التي كانت مكة، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، وفي رواية فأجد النبي يمر معه الأمة، الأمة العدد الكثير، والنبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة دون العشرة، إذا في جماعة دون العشرة يطلق عليهم في اللغة العربية رهط، والأمة الجماعة الكثيرة، والنبي يمر معه الرهط من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، وهنا بمعنى إيش؟ أو لأن لو كان الواء على حقيقتها الرجل والرجلان كان صاروا إيش؟ 3، وكان قال 3، لكن قال النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني النبي معه رجل أو رجلان، والنبي يمر معه النفر، في رواية وفي رواية والنبي يمر معه العشر، والنبي ليس معه أحد، ورأى أنبياء ما معهم ولا واحد، ما معهم ولا شخص. وفي رواية فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي يمر ومعه العصابة، والنبي يمر وليس معه أحد. ما هو الحاصل من هذه الروايات؟ أن الأنبياء يتفاوتون في الأتباع، في أنبياء أتباعهم كثر جدا أمة، وفي أنبياء رهط وعشرة وثلاثة وخمسة واحد واثنين، وأنبياء ليس ما لم يتابعهم أحد أبدا. قال فنظرت فإذا سواد كثير، وفي رواية إذ رفع لي سواد عظيم، يعني بينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم. السواد ضد البياض، والسواد يطلق على الشخص إذا رؤية من بعيد، وقد يكون واحد وقد يكون جماعة، فيكون بلفظ الجنس. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنبياء يمرون، نبي معه واحد واثنين وثلاثة ورهط وجماعة، رأى نبي معه أمة وعدد كثير، سواد كثير قد ملأ الأفق. ناحية السماء تسمى أفق، جهة من السماء ناحية يقال أفق، يقال لها أفق. فظنهم النبي صلى الله عليه وسلم ظنهم أمته. قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا. وفي رواية فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى في قومه. وعند أحمد حتى مر على موسى في كبكبة من بني إسرائيل فأعجبني، فقلت من هؤلاء؟ قال هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. والكبكبة والكبكبة الجماعة من الناس إذا انضم بعضهم إلى بعض. فالآن عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء ليسوا أصحابه ولا أتباعه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، وفي رواية عظيم، وفي رواية فقيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فرأى مثله، فإذا سواد قد ملأ الأفق، فقيل انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. وفي لفظ ابن أحمد فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل أرضيت يا محمد؟ قلت نعم أي ربي. ولو قال واحد طيب لماذا لم يعرفهم وهو قد عرفهم في مرة أخرى بآثار، وهو أخبر أنه يعرفهم بآثار الوضوء في الجب في الغرة والتحجيل، فيقال إنه رآهم من بعيد، والرؤية من بعيد ليس بالضرورة أن يرى فيها الشخص ملامح تفصيلية لوجوه المرئيين. قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم، في سبعون ألف في المقدمة، لا حساب عليهم ولا عذاب، لا حساب عليهم ولا عذاب. هنا صار مع الأمة هؤلاء السبعون ألف العظماء، هؤلاء الذين لا حساب عليهم ولا عذاب. فخاض الناس في أولئك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث بالحديث وأخبر أن هؤلاء الذين سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من كرامتهم، وهؤلاء لا حساب عليهم ولا عذاب، لا في القبور ولا بعد قيام الساعة، نفي الحساب والعذاب يفهم منه العموم، لا حساب عليهم ولا عذاب، لا في القبر ولا عند قيامة بعد قيام الساعة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وانقطع الحديث عند هذا الحد. فخاض الناس في أولئك خاضوا للوصول إلى الحقيقة، لمعرفة من هم هؤلاء 70,000. وبدأت الاستنتاجات الآن من الصحابة، وهذا العمل من الصحابة رضوان الله عليهم دليل على شدة حرصهم على الخير وأن يكونوا من هؤلاء، ويا ترى هل هم منهم أو ليسوا منهم. وبدأت الاستنتاجات تتوالى في هؤلاء 70,000. فقال بعضهم بعدما فحاص الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود طبعا الصحبة المطلقة، وربما يكون المقصود الصحبة في الهجرة. ولكن إذا قلنا كل الصحابة فالصحابة أكثر من 70,000. كم عدد الصحابة؟ قدر عدد الصحابة بمئة، الذين حجوا معه حجة الوداع فقط، حجة الوداع 124,000 صحابي. طيب إذا قلنا الذين صحبوه في الهجرة فقط فهم أقل من ذلك، أقل من 70,000، صح ولا لا؟ أقل من 70,000. هل ممكن يحمل على صحبة معينة، مثلا من صحبه قبل الفتح لأنه قال لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي، مثلا طبعا قبل الحديبية، وقلنا لقبل الهجرة المهاجرون أقل لا يبلغون 70,000. طيب فالمحتمل أنهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، لأن بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. هذه مسألة تحتاج إلى نظر وتنقيح. ماذا قال الصحابة الجالسين عن هؤلاء السبداوي؟ يستنتجون الآن من هم الاحتمالات، يطرحون الاحتمالات. قال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فلم يشركوا بالله شيئا. لماذا؟ قالوا: يمكن نحن أشركنا ثم أسلمنا، يمكن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب الذين لم يشركوا أبدا. هؤلاء ناس ولدوا في الإسلام، يعني أبناء الصحابة. وذكرت أشياء وخاض الناس في الاحتمالات حتى طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. قالوا: من 70,000؟ هل هم هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن عرفنا الآن أنه ليس المقصود ناس في زمن معين، لكن ناس بصفات معينة ممكن يوجدوا في أي جيل. هؤلاء 70,000 لهم صفات معينة. قال: هم الذين لا يسترقون. جاء في رواية في صحيح مسلم: لا يرقون. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن هذه اللفظة خطأ، لا يرقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، وجبريل رقى، وعائشة رقت، والصحابة كانوا يرقون، فمستبعد أن يكون من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب ولا عذاب أنهم لا يرقون. فأنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها، وقال العلة أن الراقي يحسن إلى الذي يرقي. الراقي محسن، كيف تخرج يخرج من 70,000 وهو محسن؟ وما على المحسنين من سبيل؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالراقي محسن، كيف يكون من صفاتهم لا يرقون؟ قال هذا غلط من الراوي، والصحيح لا يسترقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب، فكيف يحث على أن الإنسان ينفع أخاه بأن يرقيه من جملة النفع أن يرقيه؟ كيف يحث أن ينفع الإنسان أخاه بالرقية ثم يقول له أنت لست من 70,000؟ إذن يرقون مستبعدة، والصواب لا يسترقون. أما الرقية فهي من جنس الدعاء، ومن رقى غيره فقد أحسن إليه. طيب، لكن يسترقون في نقص في المسترقي الذي يطلب الرقية، في نقص. وقلنا يسترقون الألف والسين والتاء تفيد الطلب، مثل استغفر طلب المغفرة، استجار طلب الجوار، استرقى طلب الرقية. فلا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم. لماذا؟ لماذا؟ أولا لقوة اعتمادهم على الله عز وجل، لا يريدون من أحد، لا يطلبون من أحد رقية، لأنهم يعتمدون على الله اعتمادا تاما. ثانيا لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، لا يريدون أن يذلوا أنفسهم لغير الله ويلجأوا إلى بشر، لا يريدون أن يذلوا أنفسهم عند بشر ويقفوا طوابير عند هؤلاء الشيوخ في العيادات والمساجد، لا يريدون أن يقفوا طوابير في الرقية، ولا يأتي إليه ويتوسل إليه وتكفى يا شيخ ويطلبون منه الرقية، فلا يريدون إذلال نفس. ثلاثة، لا يريدون أن يفتحوا على أنفسهم أي باب تعلق بغير الله، لأنك تجد في الواقع فعلا أن عدد من الذين يذهبون لبعض القراء والراقين يتعلقون بهم، ويظن أن الشيخ هذا أو الراقي ينفع بنفسه أو بذاته أو بكلامه، يعني ينفع بنفسه، مع أن النفع من الله وهذا سبب. فلا يريدون أن يكون عندهم أي تعلق بغير الله، فيستغنون عن كل الراقين وكل القراء، ولا يطلبون من أحد رقية، لا يسترقون، لا يطلبون من أحد رقية البتة. طيب، ففرق بين من سأل وطلب وبين من رقى غيره، وبين من رقى غيره. قال بعد ذلك: طبعا لا بد أن قبل أن نغادر النقطة أن نشير إلى أن بعضهم حاول أن يحمل رواية مسلم أو اللفظة التي في مسلم على أشياء، قال يعني لا يكون الرقية الشركية، لكن هذا الحمل فاسد، لأن إذا قلنا لا يكون الرقية الشركية إذن ما هي الميزة فيهم؟ لأن كل المؤمنين أصلا يجب أن لا يرقوا الرقية الشركية، فما صار لهم ميزة 70,000 إذا قلنا لا يرقون رقية شركية؟ إذن الراجح قوله لا يسترقون. والإنسان الذي لا يسترقي تام التوكل. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ما طلب من أحد من البشر رقية، وإنما نزل جبريل فرقاه بأمر من الله تعالى، بسم الله أرقيك من كل أذى يؤذيك. طيب، نفهم من هذا أيضا أن رقية في حد ذاتها ليست ممنوعة، ليس ممنوعا أن الشخص يرقي ولا يسترقي، لا بأس أن يسترقي إذا كانت عقيدته صحيحة، لا بأس أن يسترقي. وأن الرقية إذا كانت مشروعة فلا شيء فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم ولا بأس ما لم يكن شركا، بلا بأس بالرقي ما لم يكن شرك، ما لم يكن شرك. فإذا إذا كان في شيء من النهي عن رقية فهو لأجل الشرك، لا بأس بها ما لم يكن شرك. طيب، فإذن طلب الرقية فيه نزول عن مرتبة الكمال في التوكل، طلب الرقية. وهؤلاء 70,000 بمنزل العالية لا يناسب أن يكون من صفاتهم أنهم يطلبون رقى من الناس ولو كانت مباحة. قيل في هؤلاء 70,000 أيضا أنهم مقصودون بقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. لكن قد وردت أحاديث تفيد أن هؤلاء 70,000 يدخلون بعد غيرهم. في حديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث وفيه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فإذا في ملاحظة أن هؤلاء 70,000 لا يستلزم أن يكونوا أفضل من غيرهم، يمكن أن يكون هناك غيرهم أفضل، لكن في 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقد يكون في من يحاسب أفضل من هؤلاء 70,000 من جهة الدرجة في الجنة، لكن هؤلاء لا يحاسبون. طيب، قلنا الآن أنهم لا يسترقون. العبارة الثانية، العبارة الثانية: ولا يكتوون. أما الكي، يكتوون يعني يطلبون الكي، اكتوى طلب من يكويه، مثل استرقى في المعنى، طلب الكي، اكتوى طلب الكي. طيب، ماذا بالنسبة للكي؟ ما حكمه في الشريعة؟ قلنا: لا يكتوون، لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما لقضاء الله وتلذذا بالبلاء وصبرا عليه لمزيد من الأجر، وعدم حاجة للمخلوقين واستغناء عن المخلوقين ولجوء تام إلى الخالق وتفويض الأمر إلى الله. طيب، الكي نفسه ما حكمه؟ قد جاءت الأحاديث بجوازه، كما روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، حسمه وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وجاء عند الترمذي في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاثة، في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى عن الكي وفي لفظ وما أحب أن أكتوي. طبعا نلاحظ التدرج في العلاج من الأسهل إلى الأصعب. أولا الواحد إذا مرض يأخذ الدواء اللذيذ الذي هو مثله هنا شربة عسل، فإذا احتاج إلى شيء أكثر يأخذ شيئا مرا، وربما يحتاج إلى استخراج، ولذلك قال وشرطة محجم. فإذا في دعاء في دواء بالامتلاء بالأخذ، وفي دواء بالاستفراغ مثل الحجامة يخرج الدم الحجامة، وفي الدواء آخر شيء الكي. قال وكية نار، الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. فإذا مرتبة من الأسهل الأصعب، ما يذهب الواحد الكي مباشرة وعنده دواء أسهل أو ألذ وما في ألم أو ما في تمثيل ما في تشويه للجسم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. يعني لو راجعنا أحاديث الكي سنجد أن أربعة أنواع. فعل الكي في شيء أنه فعله أو أقر على فعله، وفي شيء أحاديث قال أنه لا يحب الكي، وفي أحاديث أنه أثنى على من ترك الكي مثل حديثنا هذا، وفي أحاديث أنه فيه نهي عن الكي. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على إيش؟ على إيش؟ جوازه. وعدم محبته له لا يدل على منعه، وعدم محبته له لا يدل على منعه، لأنه قد لا يحب شيئا وليس بممنوع. لم يكن يحب الضب، لحم الضب لم يكن يحبه، أجدني أعافه، لكن هل هو ممنوع؟ هل هو محرم؟ الجواب لا. وأما الثناء على تاركيه، يعني على تاركي الكي، فيدل على أن تركه أولى وأفضل، فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية، يعني إذا عندك اختيار لا تستعمل، إذا اضطررت استعمل. وإذا قلنا النهي يمكن أن نحمل أيضا النهي على الكراهية لا على التحريم، لا على التحريم. طبعا نلاحظ هنا أنه قال أو كي وكية نار، فإذا الكي البارد هذا اللي يستعملوه في المستشفيات لا يعتبر كيا بالنار الذي يسبب تشويه الجلد. نعم، فالكي هنا الكي بالنار، الكي بالنار، وفيه كما قلنا تشويه للجسم، فهو مكروه أو فهو تعافه النفوس السليمة لا تريد هذا الأثر. لكن إذا لم يجد الإنسان دواء إلا هو فآخر الدواء الكي. طيب قال: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. لا يتطيرون، ما هو المقصود بالتطير؟ التشاؤم، التشاؤم. فمعنى لا يتطيرون يعني لا يتشاؤمون. التطير مأخوذ من الطير، والمصدر طيرة، والتطير اسم المصدر، وهو عبارة عن تشاؤم بالطير. العرب كانوا يتشاؤمون بالطيور، حتى لو أراد الإنسان منهم عملا كسفر أو بيع أو زواج ونحو ذلك، أمسك طيرا فأطلقها، فإن ذهبت يمينا قال هذا خير وبركة وأقدم عليه، وإن ذهبت شمالا قال هذا شؤم شر فتركه،
وما علاقة مزاج العصفور أن يذهب يمينا أو شمالا في قضية الخير والبركة والشؤم والشر؟ ولذلك كان أمرا سخيفا يدل على سخافة عقول الذين يعتقدون هذا الاعتقاد. لكن التطير استخدمت في معنى أعم من قضية إطلاق الطير والنظر هل يذهب يمينا أو شمالا، فكانت العرب تتشاءم من أشياء مرئية وأشياء مسموعة أو أزمنة معينة أو أمكنة معينة. فربما تشاءم بصوت البوم والغراب من المسموعات، أو تشاءم برؤية الأعور من المرئيات أو المجذوم ونحو ذلك. يعني يذهب واحد يفتح محله في الصباح فيجد في طريقه شخص أعور جاي من الطرف الآخر فيقول هذا أولها، فيعود ولا يفتح الدكان. والتشاؤم بالأمكنة كما التشاؤم بالأزمنة، والتشاؤم بالأزمنة طبعا مشهور، كانوا يتشاؤمون في شهر شوال للنكاح خاصة، يقولون الذي يتزوج في شوال شر، ولذلك ورد عن الصحابة مخالفتهم، وكانت عائشة لا تدخل نساءها إلا في شوال، إذا جهزت امرأة للزواج تجعل الدخلة والعرس في شوال، نكاية في اعتقاد أهل الجاهلية. وقالت عائشة رضي الله عنها عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأيكن كان أحظى عنده؟ لو كان شر شوال كان ما كنت وأنا بهذه المنزلة، ولا كان الزواج المبارك هذا. ومنهم من كان يتشاءم بيوم الأربعاء، وفي حديث موضوع آخر أربعاء من كل شهر يوم أحسن مستمر، هذا المنحوس الذي وضع الحديث. ومنهم من كان يتشاءم بشهر صفر، طبعا بعض الناس الآن يتشاءمون بالرقم 13، وهذا من تشاؤم موجود عند الغربيين على تقدمهم والتكنولوجيا التي عندهم والتطور والمخترعات. تجد بعض شركات الطيران العالمية مقاعد، أرقام المقاعد 11 12 14، ما في 13، مصاعد في ناطحات سحاب 11 12 14، طابق 13 ما في. طيب هو الطابق 14، هو 13 حقيقة، يعني هو ما في طابق في الهواء غير موجود ومحذوف، هو 14، هو 13، ولكنهم قوم لا يفقهون، مع أنهم يعتبرون أنفسهم متقدمين، لكن تراهم يتشاءمون من شيء يدل على سخافة عقولهم. طيب، وقضية التشاؤم هذه قضية طويلة سبق تعرضنا لها في درس بعنوان التفاؤل في سلسلة الأخلاق الإسلامية، ذكرنا طرفا من هذا الموضوع. طيب، قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الجملة مفسرة لما تقدم على احتمال أن ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة حقيقة التوكل، ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص، يعني ذكر بعض أفراد العام ثم ذكرها بعده، ذكر العام بعده. وهذه المسألة وهي قوله وعلى ربهم يتوكلون، هذه هي الصفة الواضحة المهمة، أهم صفات 70,000 هؤلاء أنهم يتوكلون على الله، أهم صفة 70,000 أنهم يتوكلون على الله وعلى ربهم يتوكلون. والأشياء المذكورة تدل على ذلك، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، تدل على أنهم متوكلين على الله، عندهم صدق في الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، وهذا تحقيق التوحيد، وهذا مقام الذي يحب الله ويخافه ويرجوه ويرضى به ويرضى بقضائه ويعرف نعماءه سبحانه وتعالى. فإذن هؤلاء المتوكلين على الله عز وجل. هنا زعمت الصوفية من هذا الحديث أن التوكل يقتضي أن الإنسان لا يعمل شيئاً حتى لو هجم عليه أسد لا ينزعج ولا يسعى في طلب رزق، والذي مكتوب سيأتي. وأبى ذلك جمهور العلماء الفضلاء الموحدون، العلماء الفضلاء الموحدون قالوا أبدا إن هذا اعتقاد فاسد، وإن التوكل على الله هو الثقة بوعده واليقين بقضائه وابتغاء الرزق بالأسباب مما لا بد له منه من مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب من اللص ونحو ذلك. ولكن لا يطمئن قلب المتوكل على الله إلى الأسباب، ولا يعتقد أنها تجلب نفعاً ولا تدفع ضراً، بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته عز وجل. الله خلق الأسباب وخلق آثار الأسباب وخلق المسببات، ولا يجري شيء إلا بمشيئته عز وجل. والذي يركن إلى الأسباب قادح في توكله على الله، والذي لا يتخذ أسباب بالكلية جاهل بالتوكل على الله، يظن نفسه متوكلا وليس كذلك. فالأخذ بالأسباب أمر فطري ضروري، حتى الحيوان يعرفه، البهيمة تعرفه، الطير يسعى في أخذا بالأسباب ويذهب في الصباح يبحث عن الدودة والطعام. والله يرزق الطير لتوكلها عليه، لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا جياعا، تروح بطانا، تذهب في أول النهار جياع، تعود ممتلئة البطون متوكلة على الله. لكن هل الطير يقعد في عشه ويقول الرزق المكتوب لي سيقع علي من السماء؟ لا، الطير يغدو، والغدو والرواح عمل وذهاب للبحث، لكن أفئدة الطير مليئة بالتوكل على الله، ولذلك الله يرزقها. ما عمرك تجد طائر يذهب ويعود بغير شيء، يا لا بد أن يرجع بشيء من توكل الطائر على الله. فهذا الحديث نتعلم من الطير، نتعلم من خلق الله، من الحيوانات أشياء عظيمة، كما نتعلم التوكل من الطير. فإذا التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل لا بد من الأخذ بالأسباب. وكيف يأكل، كيف لا يأخذ الإنسان بالأسباب وقد جاء في الحديث الصحيح أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وكان داود يأكل من كسبه، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. والله عز وجل يقول وخذوا حذركم. إيش يعني خذوا حذركم؟ الانتباه والحراسة وقسم الجيش بالنصف، نصفين، نصف يصلي ونصف يراقب، هذه كلها أخذ بالأسباب. إذن التوكل على الله لا يعني أبدا ترك الأسباب، لكن التوكل على الأسباب هو المصيبة. والآن أكثر الناس يتوكلون على الأسباب، قلبه معتمد على الطبيب وعلى الدواء وعلى التخطيط للمشروع، والاعتماد على الله غائب. وهكذا ما يمكن أن يحدث تكسب إلا بتحصيل السلعة ونقلها وبيعها وعرضها، ولا يمكن للإنسان أن ينفق على عياله إلا بالتكسب والسعي وأخذ بالأسباب. وهؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون، ما هم معناه أنهم لا يتداوون، ولا معناه أنهم لا يعملون شيئا من الأسباب المشروعة، بل إنهم يتخذون الأسباب المشروعة. وبالنسبة لقضية التداوي، بالنسبة لقضية التداوي، فإننا نعلم بأن التداوي قد وردت الوصية به والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، تداووا عباد الله. وهذا التداوي لا ينافي التوكل على الله لأنه من الأسباب، لكن حصل نقاش للعلماء يحسن أن نعرج عليه في قضية التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو هو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله الأول الذي هو أنه مباح وتركه أفضل، والشافعي المشهور عنه الثاني وهو الاستحباب، أبو حنيفة قوله في التداوي يداني الوجوب، ومالك رحمه الله قال يستوي فعله وتركه، لكن ما في أحد قال إن التداوي حرام، ليس بحرام، هو أخذ بسبب. وقال بعض العلماء المعاصرين الصحيح أن التداوي أنواع، ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، يعني يهلك إذا ما فعله ويغلب على الظن أن هذا الدواء نافع، ويمكن يهلك لو ما أخذه فيجب أن يأخذه. ثانيا، ما غلب على الظن نفعه لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهذا أخذه أفضل. ما تساوى فيه الأمران، ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل، ولكن استعمال الدواء المباح مباح، استعمال الدواء المباح مباح بالجملة. هؤلاء 70,000 لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم جاءت في رواية أخرى بشائر، بشائر لنا رحمك الله، أولا بالإضافة إلى صفاتهم قال: تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. قال أيضا في رواية: فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. البشارة أن هؤلاء 70,000 ليسوا فقط 70,000 بل إن معهم آخرون. وقد جاء في حديث أبي هريرة وسنده جيد عند أحمد والبيهقي: فاستزدت، يعني استزدت ربي، فزادني مع كل 70,000، فزادني مع كل 70,000، كل 1,000 من 70,000 معهم 70,000 زيادة. في رواية: مع كل واحد من 70,000 70,000، لكن هذه رواية ضعيفة، لكن رواية صحيحة أن الله زاد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 من 70,000 هؤلاء الذين لا يحاسبون من أمته، مع كل 1,000 معهم زاده 70,000. وفي رواية: وثلاث حثيات من حثيات ربي، وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي، حثية الرب كم الله أعلم. وفي صحيح ابن حبان بسند جيد عن عتبة بن عبد: ثم يشفع كل 1,000 في 70,000 ثم يحثي ربي 3 حثيات بكفيه، فكبر عمر رضي الله تعالى عنه. لما سمع عكاشة أو عكاشة بهذا قال، سبق الناس وقال: يا رسول الله، قال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وفي رواية: اللهم اجعله منهم. فأنت منهم الأولى إذن خبر بمعنى الدعاء، أو يقال إنه سأل الدعاء ثم أجيب فأخبر بالجواب، أنت منهم. طيب، قام رجل آخر قال أدعو الله أن أكون منهم. الآخر يطلب الآن، فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما دعا للثاني؟ طيب لماذا؟ لماذا لم يدعو للثاني؟ قال سبقك بها عكاشة. قالوا إن معنى سبقك بها يعني بإحراز تلك الصفات، فأنت لست مثله في قضية التوكل وعدم التطير إلى آخره. وقيل في عدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للثاني هذا ذكر سببان. الأول أن هذا الرجل كان منافقاً، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن يدعو له وهو منافق، ولم يرد أن يجابهه بما يكره، فقال سبقك بها عكاشة. وقيل إن هذا ضعيف، لأن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فما الذي يثبت أن هذا كان منافقاً؟ وثانياً أن أدعو الله أن يجعلني منهم غالباً ما يصدر إلا من قلب صحيح حريص على دخول الجنة، وهذا يتعارض مع النفاق. وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس القضية قضية نفاق، لكن قيل إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن لا ينفخ، خاف أن ينفتح الباب فكل واحد يقول اجعلني منهم، ادعو الله لي أن أكون منهم، ادعو لي أن أكون منهم، فيدخل فيها من ليس بأهلها. فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلاً سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. فإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن لا يأتي أحد ليس على مستوى هذا ويطلب على مستوى هذا الأمر ويطلب ثم يرد ويرد، ويدخل يكون هناك دخول في قضية تعيين الأشخاص والتفريق بين الأشخاص. فحسما للمادة قال سبقك بها عكاشة، وربما يطلب بعض المنافقين ذلك مندسا وتتسلسل القضية بدون أن يكون لها نهاية واضحة. هذا بالنسبة لشرح هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا منه أهمية التوكل على الله، وأن ترك الاكتواء أفضل، وترك التطير واجب، وأن ترك الاسترقاء هو الأفضل، وأن الإنسان وفضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الأمم كما وكيفا. فأما الكم فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أهل الجنة من أتباعه يملؤون كل الآفاق، آفاق السماء، أكثر من الذين مع موسى. وأما الكيفية فهم متوكلون على الله، لا يسترقون، لا يتكتمون، لا يتطيرون، هذه الفئة الخاصة. لكن في أن موسى ومن معه يلوننا في الأفضلية، أتباع موسى عليه السلام الصالحون والعباد والشهداء والعلماء من بني إسرائيل. الحديث فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الأنبياء، وبعض الأنبياء ما معه إلا رجل ورجلان وليس معه أحد، فيعلم عند ذلك فضل الله عليه وشرفه عند الله مكانته بأن جعل أتباعه أكثر الأمم، أكثر من أتباع أي نبي آخر. وعرفنا أن كل أمة تحشر مع نبيها، وعرفنا أيضا يؤخذ من فائدة دعوية مهمة جدا، وهي أن عدد الأتباع ليس دليلاً على نجاح الداعية، فربما يقوم إنسان بالدعوة ويجتهد ويجتهد ويدعو ويبذل ولا يستجيب له أحد، فلا تكون لا يكون عدم اتباع الناس له دليلاً على أنه مخطئ أو ضال أو مذنب، بل قد يكون ابتلاء من الله. نبي، هل هناك أكثر من نبي ومع ذلك ما معه ما تبعه أحد، ما استجاب له أحد، وهو نبي يفهم الدعوة ويفقه الدعوة ويعرف أساليب الدعوة والطرق الناجحة في الدعوة ويبذل أسباب النجاح، ومع ذلك ما كتب له أن يتبعه أحد. إذن الداعية إلى الله إذا كان صادقا مع الله متخذا للأسباب فقيها بأمور الدعوة يتخذ الأساليب الناجحة، لو ما وفق في أشخاص يهتدون على يديه لا تذهب نفسه حسرات ولا يحزن ولا ييأس، هؤلاء أنبياء ما مشى معهم أحد، أنبياء، فما بالك من هو أقل منهم. وفائدة أخرى مهمة جدا جدا، وهي أن كثرة الأشخاص لا تدل على أن هذا حق، ليست الكثرة معيار للحق أبدا، لا يغتر الشخص بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومنه نعلم فساد المذهب الديمقراطي الذي يقوم على رأي الأغلبية، لأنهم يأخذون آراء السفهاء والشذاذ والهمل في الشوارع، يأخذون آراءهم بالعدد استفتاء ثم يقولون الأغلبية كذا، طيب الأكثرية هؤلاء همل. ولذلك انتخاب الخليفة عند المسلمين ما الذي ينتخبه؟ أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، وليس عموم الرعاع من الناس. كذلك هؤلاء الغربيون يتباهون بأن عندهم الحرية ومبدأ الأكثرية فيصوتون على أي شيء، تريدون إجهاض تصويت، أكثر الناس يريدون إجهاض إجهاض، فأكثر الناس كثير من الناس سفهاء لا عقل لهم، أتباع الشهوات أتباع الأهواء، لو قيل لهم تريدون الزنا مسموح به لربما قال أكثر الناس نعم، تريدون السماح بالخمر لربما قال أكثر الناس نعم. إذن مبدأ الأكثرية هذا الذي تعتمد عليه الأنظمة الجاهلية هو جاهلي وليس من الدين. لكن أكثر أهل العلم، أكثر العلماء، إذا أراد الإنسان أن يطمئن إلى قول، وليس بالضرورة أيضا أن يكون الحق مع جمهور العلماء، قد يكون الحق مع غير الجمهور، حتى في قضية المسلمين المؤمنين العلماء ربما لا يكون الحق مع الجمهور، يكون الحق مع من هو أقل منهم لأن الدليل معهم. فإذا لا يصح أن يغتر الإنسان بالكثرة، حتى لو كانوا على الحق لا يغتر بهم، كيف يعني؟ ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، الطرف المقابل كفار، فالإنسان لا يغتر بالكثرة ولا يغتر مع الكثرة، لا يغتر مع الكثرة. فإذا لا، إذا رأيت كثرة الهالكين لا تغتر وتقول هؤلاء على الحق لأنهم أكثرية، وإذا رأيت كثرة أهل الحق لا تعجب بهم ويحصل الإعجاب فيكون سببا في الهزيمة والفشل. هذه مسألة مهمة، هذه قضية الأقلية والأكثرية مسألة مهمة جدا ينبغي أن تعرض على الشريعة. في الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين يؤخذ؟ في الحديث دليل على معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو؟ يعني إثبات برهان على نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه يوحى إليه. وين البرهان؟ طيب أخبر بالمغيبات، وين الانطباق؟
قتل شهيدا، يعني أخبر أن عكاشة منهم، وعكاشة لا ارتد ولا غير ولا بدل واستمر ومات شهيدا رضي الله عنه، فبقي محروسا من الكفر حتى مات على الإسلام. فإذا أراد الإنسان أن يخبر عن أمثلة من العشرة من المبشرين بالجنة من غير العشرة، يقول عبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن رضي الله عنه مثلا. كذلك في الحديث استعمال المعاريض، سبقك بها عكاشة، ليس المانع الحقيقي أن عكاشة سبقه، لكن المانع أنه عليه الصلاة والسلام خاف من أن ينفتح الباب فيسأل هذه المرتبة شخص ليس من أهلها، فقال سبقك بها عكاشة. وطبعا أيضا هذا الدليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. يقول هذا السؤال: الحديث هذا رواه البخاري وغيره، موجود شرحه في فتح الباري، وهو من أحاديث كتاب التوحيد، موجود شرحه في شروح كتاب التوحيد. هل يجوز أن يرقى الكافر؟ نعم يجوز، لأن أبا سعيد رضي الله عنه قد رقى كافرا. هل يجوز الحائض والنفساء قراءة القرآن؟ نعم، من غير أن تمسه. تبارك الله، الله عز وجل هو مصدر البركة، فالبركة منه لا من غيره، فلا يجوز لإنسان أن يقول تباركت علينا يا فلان، أو تعال بارك لنا البيت. هذا من أخطاء اللفظية عند العامة، لأن البركة من الله ليس من أي شخص آخر. رزق ابني بمولود، فلما أخبرت قلت عقيقته علي، فهل تجزئ أم لا بد أن يعق عنه أبوه؟ لا تجزئ، إذا ذبح العقيقة أبو جد الولد أو جدة الولد. ما صحت حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، ورد بمعناها حديث صحيحة كحديث معاوية رضي الله عنه: إلزمها فإن الجنة تحت رجل قدمها، أو الجنة تحت أقدام الوالدة، تثبت هذا الكلام. كوني وأنا صغير حيث لم يكن الطب منتشرا، وهذا خارج عن رغبتي وإرادتي، فهل هذا السبب يخرجني من 70,000؟ لا. وذكر بعض أهل المعاصرين من أهل العلم المعاصرين أنه إذا كان الذي يكوي موظفا بأجرة مثل الذي في المستشفى، فإن ذهابك إليه للكي لا يدخل في، لا يعتبر أنك خرجت من هذا الحديث، لأن هذا موظف يأخذ أجرة على عمله. فإذا ذهبت إليه هو لا يتفضل عليك ولا له منة عليك، هو موظف يأخذ راتب. لكن الذي له منة عليك والذي تلجأ إليه لجوءا، وهذا أيضا الفرق بين الطبيب والراقي. يعني لو واحد قال طيب لا يسترقون، هل يعني أيضا لا نذهب إلى الطبيب نطلب علاج لأن المسألة فيها ترك يعني نقص في التوكل؟ أنا أقول لا، ذهابك إلى الطبيب الذي يأخذ أجرة ليس فيها منا من الطبيب، هو يأخذ أجرة. وكذلك هذا الذي يكوي لا يعتبر الذهاب إليه إذا كان موظفا له راتب ليس له منا عليك، هذا عمله لا بد أن يؤديه. ثم إنك لم ترضى على ما تذكر. طيب السؤال: هل يعتبر من رقي بدون طلب منه قد خرج من الحديث؟ الجواب لا، لأنه لم يطلب الرقية. يسترقون يعني يطلبون الرقية، فلو جاء واحد أنت مريض قال أريد أن أرقيك، فلا حرج ولا مانع ولا يخرج من 70,000. لكن هنا أيضا ملاحظة أريد التنبيه عليها: بعض الناس يعظمون هذا الحديث جدا، وهذا شيء ممتاز،
لكن ممكن تجده يغتاب ويعمل سيئات عظيمة، ثم إذا جاء فرقة يقول لا أنا ما أخرج من 70,000. الله أكبر. الآن توقفت على قضية، وقفت المسألة على طلب الرقية، وأنت تعمل ما هو أشنع منها بكثير. فإذا هنا ينبغي أن الإنسان يكون صادقا، وإذا كان يريد أن يكون من 70,000 يعني من 70,000 في كل الصفات، وليس فقط في أن ما يطلب رقية. ولذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز لما ناقشته في المسألة قال لو طلب الرقية قد يكون له من الحسنات ما يجعله من 70,000 وزيادة. فليست القضية كلها أنك ما تطلب رقية تصبح من 70,000 يدخلون جنة بلا حساب ولا عذاب بس لأنك ما طلبت رقية. هذا خطأ في فهم الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر ونجيب عن بقية الأسئلة في الليلة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.